بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم في الدرس السابق الشروع في شرح الأصل الأخير من هذه الأصول الستة العظيمة المفيدة، ألا وهو الأصل السادس. وتقدم شرح بعض ألفاظه وما يتعلق به من مسائل، وآخر ما تم شرحه هو رد الشبهة الشيطانية الملعونة التي وضعت لصد الناس عن كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولصرف العباد عنهما. وخلاصة هذه الشبهة كما تقدم أنها مركبة من مقدمتين ونتيجة. أما المقدمة الأولى فإنه لا يقرأ القرآن، أو أن القرآن والسنة لا يعرفهما ولا يفهمهما إلا المجتهد المطلق. والمقدمة الثانية أن المجتهد المطلق موصوف بأوصاف معينة لا تنطبق على الموجودين في زماننا، النتيجة لا تدبر للقرآن ولا عمل به ولا سعيا لتفهمه. وتقدم رد هذه الشبهة من جهة الشرع أو جهة الأمر، وبقي ردها من جهة القدر أو جهة الخلق، لأن المصنف قال إيش؟ فسبحان الله بحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا. فاليوم إن شاء الله رد هذه الشبهة من جهة القدر والخلق. فأقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق، ومنه استمد العون والتسديد. رد هذه الشبهة من جهة القدر، المراد بذلك والمقصود به أن الله تبارك وتعالى قدر أن من جد واجتهد في التحصيل وسعى في التفهم لمراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا يوفقه ويعطيه بغيته. هذا هو المراد برد الشبهة من جهة القدر بإيجاز. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد كتب ذلك وقدره، أنه جل وعلا قدر وكتب جل تبارك وتعالى أن من سعى في بذل الأسباب فإنه يعان ويوفق، فإذا كان الله قد كتب ذلك في هذه المسألة وغيرها وقدره، فكيف يقال إن الإعراض عن الكتاب والسنة واجب لعدم توفر صفات المجتهد في الناظر فيهما؟ وكيف يقال إن من طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون؟ كل ذلك لأجل صعوبة فهمهما كما زعموا. والصعوبة إن وجدت في كتاب الله فإنها تتجاوز وتزول بحول الله عز وجل وتوفيقه، فتتجاوز بالتأمل في النص والرجوع إلى كلام العلماء في الآية أو الحديث، وبالبحث عن المقصود والمراد من هذا النص، وبالمدارسة مع طلاب العلم ونحو ذلك من الأسباب. فمن بذل الأسباب، هذا واحد، وصحت نيته في ذلك بأن كان قصده ومراده الحق، وفق للصواب بإذن الله. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، يقول: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. لاحظوا، تدبر القرآن هذا بذل السبب، طالبا للهدى منه هذا إيش؟ ما أسمع. صحة النية، نعم صحة النية وسلامة القصد، النتيجة تبين له طريق الحق، وهذه قاعدة: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى، أو قبل هذا، هناك كلاما حقيقة عظيم لابن القيم أيضا في معنى كلام شيخ الإسلام، ذكره رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وهذا كتاب عظيم جدا ينبغي اقتناؤه والنظر فيه، لأنه يعالج جوانب عديدة تتعلق بمسار الإنسان في حياته. يقول ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: ومن أصغى إلى كلام الله بقلبه، تأملوا يا أخوات، يقول: من أصغى إلى كلام الله بقلبه وتدبره وتفهمه أغناه، أي الباري تبارك وتعالى، أغناه عن السماع الشيطاني الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وينبت النفاق في القلب. وكذلك من أصغى إليه، يعني إلى القرآن، وإلى حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بكليته، يعني مقبل إقبالا تاما على تفهم الحديث، قال: وحدث نفسه باقتباس الهدى والعلم منه لا من غيره، قال: أغناه عن البدع والآراء والتخرصات والشطحات والخيالات التي هي وساوس النفوس وتخيلاتها، ومن بعد عن ذلك فلا بد أن يتعوض عنه بما لا ينفعه. وهذا كلام متين رصين يبين لنا فائدة العناية بكتاب الله والإقبال على ذلك. إذن هذا هو رد الشبهة من الناحية القدرية. نعم. بعد هذا أيتها الأخوات، ختم المصنف رحمه الله هذا الأصل بآيات من سورة ياسين: ولعل مقصوده رحمة الله عليه في ختم هذه الآيات، في ختم هذا الأصل بهذه الآيات، لبيان أقسام الناس تجاه ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله من الوحي والهدى. وإذا تأملنا هذه الآيات، أقرأها قبل ذلك، قال جل وعلا: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إذا تأملنا هذه الآيات نجد أن الناس فيها على قسمين، الناس فيها على قسمين تجاه ماذا؟ تجاه كتاب الله تبارك وتعالى. القسم الأول قسم رفض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ورد ما دعا إليه من القرآن والسنة، فكانت عقوبته أي أعني عقوبة هذا الرافض جزاء على عمله أن عوقب بالطبع على قلبه والبقاء والاستمرار على كفره وحجب عن الإيمان والعياذ بالله وصد عن الهداية للحق فلا يعي الحق ولا يسقي إلى داعي الإيمان، كما قال تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. حتى صارت هذه النذارة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام حتى صارت نذارته صلى الله عليه وسلم وعدمها عندهم سواء، كما قال تعالى وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم النتيجة لا يؤمنون. ونظير هذه الآية وشبيهها قوله تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، وكقوله عز وجل أيضا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. تأملوا الآية التي بعدها ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلا يؤمنون والعياذ بالله لما حصل لقلوبهم من الطمس والزيغ عن الحق والصد عنه. وأصحاب هذه الشبهة التي جاء المصنف رحمه الله تعالى بذكرها في هذا الأصل السادس للرد عليها، أصحاب هذه الشبهة التي أملاها الشيطان عليهم فدعوا إليها وحالوا بين الناس وبين كتاب الله بسببها لهم حظ من عقوبة الله بحسب بعدهم عن الحق وبحسب رفضهم له وبحسب انحرافهم عنه. هذا هو القسم الأول الذي دلت عليه الآيات. القسم الثاني قبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه بنفس منشرحة وبقلب مطمئن فانتفع بنذارة النبي صلى الله عليه وسلم واتعظ بنصحه عليه الصلاة والسلام، وذلك لما توفرت فيه أسباب الهداية ووجدت فيه عوامل القبول التي منها ما ذكره الله تبارك وتعالى إنما تنذر من اتبع الذكر أي من كان قصده حسنا في طلب الحق. واتباع الذكر المقصود به القرآن، واتباع الذكر لا يتم ولا يتحقق إلا بتصديق الأخبار وبالعمل بالأحكام. تصديق الأخبار هذا جانب ماذا؟ الاعتقاد. والعمل بالأحكام هذا جانب العبادات والمعاملات والأخلاق. إذن هذا هو السبب الأول والعامل الأول الذي تحققت به هدايتهم وقبولهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حسن القصد في طلب الحق. العامل الثاني أو السبب الثاني خشية الله تعالى، وهذا في قوله وخشي الرحمن بالغيب. فلما قبل هؤلاء نذارة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا القرآن وعملوا به، أمر الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبشرهم جزاء لهم على استجابتهم وقبولهم. قال فبشره بمغفرة، أي لذنوبه وسيئاته وما بدر منه وصدر من تقصير، وأجر كريم أي على قيامه بالأعمال الصالحة وسعيه فيها وحبه لها ودعوته إليها. بهذا ينتهي بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه شرح هذه الأصول الستة. قال المصنف آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ونحن نقول أيضا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات على أن أعاننا ووفقنا وهيئ لنا الأجواء التي تعيننا على دراسة هذه الرسالة. بقي معنا أيتها الأخوات فوائد الأخذ بهذا الأصل والتزامه. ما هي فوائد الالتزام بهذا الأصل؟ الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الأصل رد المخالفات الشرعية بكافة أنواعها، سواء ما كان منها متعلقا بالشبهات أو ما كان منها متعلقا بالشهوات. فكل هذا يعني هذه المخالفات مشروع ردها وبيان بطلانها. لما في هذا الرد من حفظ الدين وصيانة الشريعة الإسلامية من تطرق الخلل إليها، وهذا أيتها الأخوات من النصيحة لدين الله والنصيحة لعباد الله. وعلى هذا إجماع العلماء، على هذا الأمر إجماع العلماء كما نقله ابن رجب رحمه الله في رسالته الفرق بين النصيحة والتعيير. وقرر رحمه الله عن ابن رجب قرر رحمه الله في هذه الرسالة أن الرد على المخالف أن هذا منهجا سار عليه العلماء من قديم، حيث كانوا يردون المقالات الضعيفة وقبل هذا المقالات الباطلة بالأدلة الشرعية، وأن العلماء لم يكرهوا هذا العمل بل كانوا يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه. وبين رحمه الله كذلك أن هذا ليس من باب الغيبة، إنما هو من باب النصيحة. والحديث عن هذه المسألة يطول، لكن حتى تكون هذه المسألة جلية واضحة لدى الأخوات، فلا بد أن تؤخذ وتدرس على منهجية علمية بعيدة عن العواطف والحماس والاندفاع الفارغ. أقول لا بد من هذا. ومن هنا أحيل الأخوات على بعض المراجع العلمية المبينة لهذه المسألة والكاشفة عن أطرافها وفق منهج علمي وعلى طريقة السلف الصالح. فيقف طالب العلم وطالبة العلم من خلال هذه المصادر على أهمية الرد على المخالف وعلى أنواع الرد وعلى شروط الراد وآدابه وكيف يعامل المردود عليه وحالات المردود عليه وغير ذلك من المباحث. فبه أعني بالنظر في هذه المسألة نظرة تأصيل وتقعيد يعرف الإنسان كيف يمشي فيها. من أهم هذه المراجع الكتاب الذي تقدم ذكره، وهو الفرق بين النصيحة والتعيير لابن رجب. هذه رسالة صغيرة، يعني يمكن أن تقرأ في خلال 20 دقيقة، لكنها عميقة ويسيرة، لكن فيها علم عميق وفيها قواعد، يعني ما يمكن تقرأ صفحة إلا تستغرق 3 قواعد أو قاعدتين أو أصل أو ضابط. فهذه رسالة عظيمة من إمام من أئمة أهل السنة، وهو الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وهي مطبوعة متداولة. الرسالة الثانية أو الكتاب الثاني كتاب بعنوان المحجة البيضاء، المحجة البيضاء في حماية السنة الغراء من زلات أهل الأخطاء وزيغ أهل الأهواء. المحجة البيضاء في حماية السنة الغراء من زلات أهل الأخطاء وزيغ أهل الأهواء، للشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا الكتاب وغيره من كتب الشيخ ربيع حفظه الله أثنى عليها العلماء، حتى أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه عندما سئل عن كتبه قال قرأت كتبه كلها فلم أقف فيها على خطأ واحد، وهذا من توفيق الله. ولما سئل عنه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال لا أعرف عن الرجل إلا خيرا. وقال عنه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه هو من إخواننا من أهل السنة، وبينه وبين الشيخ ابن باز مراسلات كثيرة جدا في خصوص الرد على أهل البدع. الرسالة الثانية بعنوان الرد على المخالف من أصول الإسلام، الرد على المخالف من أصول الإسلام، للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله، وكتاب نافع في تأصيل رائع جدا لهذه المسألة، الرد على المخالف من أصول الإسلام. رسالة رابعة وأخيرة في الموضوع بعنوان منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف، في نقد الرجال والكتب والطوائف. أيضا للشيخ ربيع بن هادي حفظه الله، الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. فبهذه الكتب والرجوع إلى هذه المصادر تستبين كثير من الإشكالات، خاصة الكتاب الأخير منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف. وقد كان العديد، لا أقول من الأخوة طلبة العلم الشباب، بل حتى من النساء، عندما نصحوا به وكانت بعض المسائل مشكلة عليهن وقرأوا الكتاب استبانت لهم العديد من الإشكالات، بل بفضل الله نصحوا به غيرهم. الفائدة الثانية من فوائد هذا الأصل العناية بكتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإقبال عليهما بكل ما تعنيه وتحمله هذه الكلمة من معنى قراءة وتدبرا وعملا وتفسيرا واستدلالا واستماعا ودعوة إليه ودفاعا عليه ونحو ذلك من أوجه الإقبال على القرآن. قد تقدم الحديث عن هذا بشيء من الطول في بداية الأصل السادس بالأمس. الفائدة الثالثة الحذر من مسالك أهل الأهواء، الحذر من مسالك أهل الأهواء نحو كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، خاصة في باب التفسير وبيان المعاني. ذلك أيتها الأخوات أن لأهل البدع منهجا خبيثا في تفسير القرآن والسنة، ألا وهو منهج التحريف الذي هو سمة من سمات اليهود، وصرف النصوص عن المعاني الصحيحة إلى معاني مخترعة من تلقاء أنفسهم. ولا شك أن هذا أمر خطير به يهدم الدين. ولما أدرك سلفنا الصالح رحمة الله عليهم هذه الخطورة تكاثرت الآثار، بل تواترت في التحذير منهم وبيان خطرهم، والتحذير كذلك من الاستماع إليهم. دخل رجلان من أهل الأهواء والبدع على محمد بن سيرين، وهو معروف، وللفائدة أبناء بن سيرين كلهم علماء وطلبة، حتى أختهم، عندهم أخت اسمها حفصة، هذه راوية من رواة الحديث، وكانت يعني تقول للشباب، تحثهم على العبادة، تقول: يا معشر الشباب عليكم بالعبادة في الشباب، فإني رأيت العبادة في الشباب، رحمها الله وغفر لها. دخل رجلان أقول من أهل الأهواء على محمد بن سيرين رحمة الله عليه، وهو مشهور بتفسير الرواة، فقال له: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. لاحظوا الرجلان ممن؟ من أهل البدع، لكن لاحظوا موقف ابن سيرين منهم. نحدثك بحديث، وهو إمام من أئمة أهل السنة، نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا، لتقومان عني أو لأقومن، يا تقومون يا أنا قم، بمعنى أنه لا سبيل لكم علي. لماذا هذا الحذر الشديد أيتها الأخوات والخوف عن النفس من أهل البدع؟ يقول محمد بن نضر الحارثي رحمه الله أحد السلف: إن أصحاب الأهواء قد أخذوا في تأسيس الضلالة وطمس الهدى فاحذروهم. هذه غايتهم، هذا مقصودهم، لهذا تعين الحذر والتحذير منهم. إن أصحاب الأهواء قد أخذوا في تأسيس الضلالة وطمس الهدى فاحذروهم. ولهذا أيتها الأخوات، كانت مجالسة أهل البدع والاستماع إليهم تورث الشك والريبة. يقول أبو قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي رحمة الله عليه، يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم. لاحظوا الكلمة يغمسوكم، أو يلبسوا ما تعرفون، يلبسوا عليكم ما تعرفون. هذا حال أهل البدع، إما فعلا أن يغمس الإنسان في الضلالة فيصبح منهم، أو يلبسون عليه ما يعرف من الحق فيقع في شك وريبة وحيرة. وبناء على ذلك أيتها الأخوات، فالواجب الحذر من التفاسير المبتدعة الخارجة في تفسيرها لكتاب الله عن منهج أهل السنة والجماعة وأئمة السلف. والواجب كذلك في المقابل العناية باقتناء التفاسير الموثوقة السليمة من الانحراف، خاصة في باب الاعتقاد، كتفسير بن جرير الطبري رحمه الله المعروف بجامع البيان في تفسير آية القرآن، وقد طبع مؤخرا طبعة جيدة محققة مخدومة ما يقرب من 30 مجلد، تفسير الطبري. أيضا من التفاسير الموثوقة تفسير ابن كثير المعروف بتفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم لابن كثير، وكذلك تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل، وتفسير العلامة الفقيه مفسر الأصولي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، محمد الأمين الشنقيطي المعروف بأضواء البيان، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. ومن التفاسير اليسيرة السهلة في العبارات وتقريب معاني القرآن تفسير السعدي رحمة الله عليه المعروف بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ومن أراد حقيقة أن يبدأ بداية في دراسة التفسير، أقصد بداية سهلة يسيرة مؤصلة، يكون عنده فهم عام للقرآن ومعانيه، فليبدأ بتفسير السعدي، فليبدأ بتفسير السعدي. إن احتاج بعض الأمور أن يستوضحها في بعض الآيات ممكن أن يرجع إلى تفسير ابن كثير، لكن تفسير السعدي وفي الحقيقة أحسن ما يبدأ به طالب العلم. بهذا نكون قد انتهينا من الفوائد المتعلقة بهذا الأصل. هنا فائدة أخيرة، وهي ما يتعلق بهذه الشبهة. هذه الشبهة أيتها الأخوات من أحسن من رد عليها ونقضها وبين باطلها وكشف عن زيفها الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في تفسيره إيش؟ أضواء البيان. نعم، في المجلد السابع في تفسير سورة محمد. التضاحات الآن بدأت تختلف، لكن الموجود عندي أنا يعني في 9 مجلدات التفسير، في المجلد السابع، المهم في تفسير سورة محمد تكلم عن هذه الشبهة وأطال في الرد عليها وبيان خطرها، والله أعلم. الآن آتي على بعض الإجابة على بعض الأسئلة التي قد أجلت في الدروس الماضية بحسب ما يتسع له الوقت إن شاء الله تعالى. تقول الأخت السائلة وفقها الله: نريد الرأي في بعض الجمعيات النسائية التي ديننها تربية الأبناء على المسرحيات والأناشيد زعموا، ونلاحظ عليهم قصورا في العلم الشرعي والنهوض به، فإذا ذكر عندهم التوحيد شق عليهم ويدندنون حول الأخلاق والأفكار الإبداعية، وإن كانت من الدين إلا أنهم ما توصلوا إلى حقيقة الأخلاق إذ تساهلوا في التوحيد والسنة الذي منه تنبع فضائل الأخلاق وخالصها. أقول كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهذه قاعدة. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كيف صلح أول هذه الأمة؟ وكيف نهضت أول هذه الأمة؟ أو كيف نهض أول هذه الأمة؟ كيف دعا أول هذه الأمة؟ بالعلم الشرعي، بتوحيد الله تبارك وتعالى. فبالأخذ أيتها الأخوات الكريمات بما كان عليه الأوائل تنبع الفضائل، والفضائل إنما تنبع من العلم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتحقيق التوحيد لله عز وجل، وذلك بالبراءة من الشرك والبدع والمعاصي بأنواعها. وإن أخذ الإنسان بذلك وألزم نفسه فإن الخير ينمو أيتها الأخوات، والأوضاع تتغير. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله كلاما جيدا ينبغي أن نتأمله لما فيه من تأصيل في هذه المسألة، وهو أن صلاح آخر هذه الأمة هو بما بالأسباب التي صلحت به في أولها. يقول ابن تيمية: ومن أرادت المرجع فلترجع إلى الفتاوى في المجلد الأول صفحة 375. يقول ابن تيمية: والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا كلامه: والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما دونه. فهذا الكلام في الحقيقة يرسم لنا المنهج. فأقول الأخت السائلة: اعرضي حال تلك التجمعات النسائية على منهج السلف، ومنه تعرف موافقة هذه التجمعات للحق من العدم. ثم إن من الأمور التي لا بد أن تكون بالحسبان الأخذ بالجدية وتربية النفس عليها، كما كان سلفنا الصالح، وبإعطاء كل شيء حقه، وبأداء كل شيء في وقته أيضا. ولا أعني بالجدية يا أخوات، لا أعني بالجدية أن يكون أحدنا عسكريا، لا، الجدية أقصد الانضباط في الأمور والتحري فيها وإعطاء كل شيء حقه من العبادات، من معاملة الأهل، الوالدين، الزوج، الأبناء، الأرحام، الضيف، إعطاء النفس حقها من الراحة، بمعنى أن يكون الإنسان إيش متكاملا، أن يكون الإنسان متكاملا. إذن المقصود الاعتدال في الأخذ بالأمور. وما ذكر في السؤال من وسائل كتربية الأبناء على المسرحيات ونحوها، أقول هذه الوسائل يعني لا تربي أجيالا ولا تخرج أفرادا نافعين لمجتمعاتهم أبدا، بل ولا تقضي على فساد، إنما هي في حقيقتها وواقعها لعب ولهو وضياع للأوقات. وهؤلاء، وانتبهوا لهذه النقطة، وهؤلاء ما لجأوا إلى هذه الوسائل المبتدعة كما بين ذلك العلماء إلا لجهلهم بالوسائل الشرعية. لما جهلت الوسائل الشرعية لجأ إلى الوسائل البدعية. لذلك ابن القيم له عبارة جميلة جدا ينبغي أن تحفظ، بل أقول تتداول حتى في الرسائل الهاتفية. يقول ابن القيم: فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن. صح ولا لا؟ هذا هو. فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن. فلما اشتغل هؤلاء وغيرهم بغير المشروع وقعوا أعرضوا عن المشروع. لما اشتغلوا بغير المشروع أعرضوا عن المشروع. ثم إن مما ينبغي أن يتنبه له في خصوص الأبناء أيتها الأخوات، يعني أقول لابد أن يعتنى بالولد، والولد أعني بذلك يعني البنت والذكر. أقول لابد أن يعتنى ويربون على الجدية، والصغار لا يستهان بعقولهم، ففيهم من الإدراك وفيهم من الاستيعاب الشيء الكثير الذي يغفله الآباء. وإذا كان الأب قدوة في بيته والأم أو الفتاة قدوة في بيتها فلتبشر بالخير. فالاستهانة حقيقة بعقول الأطفال وأن فقط ليس عندهم سوى اللعب، هذا ليس بصواب، بل أقول أسهل طريقة لعلها تسلك في تربية الأبناء أن تكون مع المناسبات. كيف؟ جاء مثلا وقت الطعام، ها يا بابا شو يقولون يوم يأكلون؟ بسم الله. طيب إذا خلصنا الحمد لله. مثلا الأخذ به إلى المسجد، إذا دخل مثلا ماذا يقال؟ السلام عليكم مثلا. يعلم إذا دخل أن يستأذن. هكذا بهذه الطريقة يعني وغيرها من الوسائل، إعطاء الطفل أيضا حظه من يعني الكلام. دعي الطفل يتحدث ويتكلم ويعطي، هذا يعطيه المقدرة على التعبير ما في نفسه. هيئ له الجو المناسب، ائتي له مثلا بأشرطة مناسبة يعني فيها الأذان، فيها القرآن، خاصة إذا كان القارئ صغيرا مثلا. كيف سيكون شعور الطفل؟ بالتجربة الطفل إذا وجه لهذه الأشياء لا يهتم لا بمسرحية ولا نشيد، إنما يبقى هو في نفسه، بينه وبين نفسه يؤذن ويقيم الصلاة ويقرأ القرآن، بل ينكر على من هو أكبر منه أحيانا. فأقول يعني هكذا يمشى مع الطفل شيئا فشيئا. أما أن يشغل بمثل هذه الأمور بدعوى أنه صغير وأنه لا يفهم، هنا خلاص إذا وصل إلى المرحلة الرابعة والخامسة يبدأ الاستيعاب عنده ويبدأ يدرك. ويعني في العامية مثل يقال إيش؟ العود من أول ركزة. العود إذا وضع في الأرض وزرع أن وضع أعوجا خرج أعوج، وأن وضع مستقيما خرج مستقيما، هكذا الطفل على حسب ما ينشأ ويعني يربى، والله أعلم. أرجو أن يكون الجواب واضحا. السؤال الثاني، تقول الأخت: هل تعتبر إلقاء سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من القصص؟ الجواب: سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست من القصص التي تقدم ذمها في أثناء شرح الأصل الرابع، فليست من المذموم والعياذ بالله الواردة في كلام السلف، بل إن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام مصدر من مصادر الوحي. سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام تشريع لنا من حين بعثته عليه الصلاة والسلام وإلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، كل هذا منه صلى الله عليه وسلم، أو كل سيرته هذه نأخذ منها العبرة ونأخذ منها العظة. وهكذا أيضا قصص الأنبياء الواردة في القرآن، فالله تبارك وتعالى قال بعد أن ذكر الأنبياء: لقد كان في قصصهم عبرة. فالمذموم ليس هو هذا، إنما المذموم هو القصص والحكايات التي لا أصل لها، أو المشتملة على الكذب، أو على الأحاديث الواهية وعلى المخالفات الشرعية. فنسمع كثيرا في الحقيقة من الوعاظ ومن المحاضرين قصص، قصة خلف قصة، قصة وراء قصة، لكن إذا تأملت هذه القصة التي يريدها تجد أنها تحتوي على مخالفات شرعية لا يسوغ له أن يذكرها للناس بدعوى أن فيها العبرة. نقول: قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة، في قصص الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم أليس في سنته كثيرا أو كثير من القصص؟ الجواب: بلى، كثير من القصص عن بني إسرائيل أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها من العظة والعبرة الشيء الكثير. فلماذا لا يربط الناس بالسنة؟ ولماذا لا تذكر الأحاديث التي فيها قصص الماضين من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم؟ فنذكر القصة ونحن مطمئنون. لماذا؟ لأننا أخذناها ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. أما تلك القصص ففيها من صرف الناس عن التفقه في الدين، وفيها من البعد عن الشرع الشيء الكثير. أما القصص التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ففيها بيان للدين، وفيها يعني ربط للناس بالأحكام الشرعية. إذن الخلاصة: السيرة أيتها الأخوات من الدين، السيرة من الدين، فيجب أن تؤخذ من مصادرها الموثوقة، أو من العلماء والمشائخ الموثوقين في بيان سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ومما ينبغي أن يتنبه له هنا أيضا تلقين الصغار سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كان السلف الصالح يعلمون أبناءهم السيرة ويلقنونهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحب الصحابة كما يلقنونهم السورة من القرآن. تقول الأخت هنا أو تطلب الأخت التوضيح، توضيح الفرق بين أن يتحزب الناس بالسلفية ويتعصبون لها، وبين أن يجتمع الناس على السلفية باتباع السنة ومنهج السلف الصالح. أقول أيتها الأخوات، وأرجو أن ننصت لهذا الجواب وأسأل الله التوفيق: الواجب علينا جميعا بل على المسلمين أجمع هو اتباع مذهب السلف الصالح والسير على منهجهم في جميع الأمور. لماذا؟ لأنهم خير الناس بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين، أو خير الناس قرني ثم الثاني ثم الثالث ثم يجيء قوم لا خير فيهم، وإسناده حسن. عند الطبراني في الكبير فيما أذكر، وأيضا لقول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهذه الأدلة تدل على أنه ينبغي بل يتعين اتباع مذهب السلف الصالح. يقول عليه الصلاة والسلام مخاطبا ابنته فاطمة رضي الله عنها، يقول لها: ونعم السلف أنا لك، ونعم السلف أنا لك. فنعم السلف لنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، وإن جملوه وإن زينوه فاحذر من أقوال الرجال، وعليك بآثار من سلف. ومما ينبغي التنبه له هنا أن السلفية ليست حزبا كبقية الأحزاب التي نشأت من 60 سنة أو 70 سنة أو قرن. هذه أحزاب نشأت على أفكار من قبل رجال وضعوا لها مبادئ معينة ومنهج معين وأسسا خاصة بها، فهي قامت في الغالب يعني لردة فعل. أما السلفية أو المنهج السلفي فإنما هو منهج وامتداد لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من قرنه إلى يومنا هذا. فالمنهج السلفي إذن هو الإسلام في الحقيقة، وبفضل الله عامة أهل البلاد وحكامها على هذا المنهج، منهج أهل السنة والتابعين في ذلك للأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم المعتبرين. ولهذا يقول ابن تيمية كلمة عظيمة في الفتوى الحموية، يقول: ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. ما في شيء في العقل ولا شيء في النصوص يخالف المنهج السلفي يقول. وقال أيضا كلمة أخرى: والطريقة السلفية هي الطريقة المثلى. لماذا؟ لأنها هي المنهج الذي يمثل الإسلام الحقيقي المتمثل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الفرقة الناجية، قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا هناك كلمة أيضا ثالثة لابن تيمية يقول فيها: لا عيب على من أظهر منهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. مذهب السلف لا يكون إلا حق. لماذا؟ لسيره على المنهج الذي سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ولهذا يقول الحافظ بن كثير رحمه الله: أما أهل السنة، وأهل السنة لهم إطلاقات، يقال أهل السنة ويقال السلفيون ويقال أهل الحديث ويقال أهل الأثر ويقال أهل الاتباع، كل هذه مسميات شرعية لمسمى واحد، وهو من يسير على منهج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. يقول ابن كثير مبينا منهج أهل السنة: أما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا الاتباع، فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق يدورون معه كيفما دار. أما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق يدورون معه كيفما دار. هذا يعني ما أستطيع أن أقوله باختصار في هذه المسألة، والله أعلم. تقول الأخت فقه الله: كيف ينصح الذي يأخذ من أي كان ويقول: لدي العقل أستطيع التمييز بين الصواب والخطأ، أو يقول: نأخذ الصواب من أقوالهم وكلامهم وندع الخطأ؟ أقول: هذا الشخص الذي يتبنى هذا الأمر يسار معه على مراحل. يقال له أولا أو يقرر له أولا أن المسألة مسألة دين، أن المسألة مسألة دين، تلقي الشرع وتعلم الأحكام هذا من الدين، فليست إذن هي مسألة خاضعة للعقل أو الذوق. هذه المرحلة الأولى. إذا ثبت أن هذا الأمر من الدين، نأتي إلى الأمر الثاني الذي هو يتفق معنا فيه إن شاء الله، كيف طبق السلف هذا الأمر وكيف ساروا عليه، ما هي منهجية السلف في التلقي. إذا نظرنا إلى منهج السلف الصالح في هذا، نجد أنهم أحرص ما يكونون على من؟ على أئمة أهل السنة في التلقي. تقدم معنا قول ابن سيرين رحمه الله: إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وإذا نظرنا إلى منهج السلف أيضا في هذا الأمر، نجد أنهم يشددون فيه، يعني أن الإنسان يقول مع كل أحد، يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا، لا يميز. يقول أحد السلف: قيل للأوزاعي، وانتبهنا لهذا الأثر خاصة الأخت السائلة، قيل للأوزاعي إن رجلا يقول: أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع. إيش قال الأوزاعي؟ قال: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. صحيح. ويقول مفضل بن مهلهل أحد أئمة السلف، يقول: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته، يعني من أول جلسة يعطيك البدعة، يقول: حذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بداية مجلسه، ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك؟ نعم. الأمر الثالث الذي في هذه الجزئية أو هذا السؤال، نقول له: لديك العقل والفهم؟ يقول: نعم لدي العقل والفهم. طيب، هل لديك العلم الشرعي الصحيح الذي تميز به بين الصواب والخطأ ويصونك من البدع؟ اتفقنا على أن عندك العقل والفهم، لكن هل عندك العلم الشرعي الصحيح؟ ما أظنه إن كان عنده علما شرعيا صحيحا أصلا يتفوه بهذا الكلام وينطق به أبدا. فإن لم يكن عنده العلم الشرعي الكافي، كيف سيميز الصواب من الخطأ؟ ثم إن العقل ليس معتبرا في كل حال، فقد يستحسن العقل يستحسن القبيح والبدع بدعوى أن العقل لا يرفضها، وهذا نسمعه كثيرا، يقول: والله يا أخي أنا ما أشوف فيها شيء، يعني عادي أشوف الأمر، فهذا خطر، هذا دليل أو أثر الاعتماد على العقل. ثم أمر رابع، نقول لهذا الأخ: هل عقلنا وفهمنا أرجح من عقل السلف وفهمهم؟ ما أحد يقول هذا، فعقل السلف أرجح وفهمهم للدين أكبر، وعوامل وأسباب فهمهم للدين وحفظهم له أعظم، والظهور للإسلام والسنة، ومع ذلك كان يخافون على أنفسهم من البدع ولا يجالسون أي أحد لأجل تلقي الدين. فكيف بهذا الزمان الذي عمت فيه البدع وانتشرت فيه الأهواء وانتشرت فيه الأحزاب، ليس فقط الإسلامية بل حتى الأحزاب الكفرية والعياذ بالله، يعني أمور حصل فيها من خلط الحق بالباطل ما لا يحصى ولا يحصر. ثم نقول أخيرا: يا من تقول هذا الكلام، انظر إلى أثر هذا المنهج الذي أنت تقوله، أثر هذا المنهج الذي تدعو إليه، كيف أثره على واقع الناس. أقرب مثال أيتها الأخوات: القنوات الفضائية ومن يظهر فيها من مفتين، لا شك أن يظهر فيها يعني علماء وطلبة علم على جانب كبير من سلامة المعتقد والعلم الشرعي الصحيح، لكن في المقابل انظروا، أي الطرفين أو الكفتين أكثر، أهل الحق أم أهل الباطل؟ أهل الباطل. وانظروا كيف أثر سماع هؤلاء من هؤلاء المفتين على القنوات الفضائية، كيف أنه يضطرب في أمور صحيح أصلية، أمور ما تقبل الخلاف، كيف أنه يتزعزع ويحصل عنده الريبة والشك ويأتي ويناقش. أذكر أن امرأة اتصلت في الأوقاف تشتكي من خالها أو عمها يجادلها هل الدجال خرافة أو حق. الدجال الأحاديث فيه متواترة يا أخوات. يناقشها بسبب ماذا؟ أنه فتح على قناة فضائية يناقشون هذا الأمر، فاستمع إليه ساعة وانقلب الأمر عنده من يقين إلى شك. فالأمر خطير جدا، لا يتساهل فيه ولا يستهان في شأنه. فأقول لعل بهذه النقاط إذا مشت عليها الأخت السائلة إن شاء الله يحصل المقصود ويتحقق الهدف المنشود. طيب، هنا سؤال قريب من السؤال السابق. تقول الأخت: بما أن الأجر بتدبر القرآن والعمل به عام لكل الأشخاص، فهل على كل مسلم العمل بظاهر الآيات والأحاديث على حسب فهمه استنادا للأصل السادس؟ الجواب لا، بل الواجب السير على فهم السلف الصالح في فهم القرآن والسنة. نعم. السؤال الأخير وهو قديم أرسل إلي يتعلق ب يعني كفارة المجلس، لعل الأخت يعني سمعتني غير مرة أقول كفارة المجلس جهرا. فتقول: هل من السنة التزام الجهر بكفارة المجلس؟ وهل المجلس يشمل كل مجلس سواء كان مجلس علم أو مجلس ذكر أو مجلس أو أي مجلس عام أو حتى خطبة الجمعة؟ الجواب نعم، هو يقال في كل مجلس سواء كان مجلس علم أو مجلس ذكر أو يعني مجلس عام، لعموم الأدلة لقوله عليه الصلاة والسلام: من جلس في مجلس أي مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. ثم أمر آخر، النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانت مجالسه خالية من ماذا؟ خالية من اللغو، ومع ذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الدعاء أمر ثالث مشتمل على ماذا؟ على استغفار ويعني طلب التوبة. والاستغفار وطلب التوبة ليس محصورا فقط في جانب، في الجانب المحرم، بل هو شامل حتى للتقصير في القيام بالطاعة. ولهذا شرع الاستغفار عقب الصلاة، وشرع الاستغفار بعد أداء الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. أمر رابع عمل علمائنا وأئمتنا على هذا الفهم، فإنهم لم يفهموا تخصيصه بمجالس اللعب واللهو واللغو، وإنما كان الحكم عاما. أما بالنسبة لالتزام الجهر ونحوه، فحقيقة إذا أقول هذا حسب نظري في النص، أقول نجد أن هذا يكون أحيانا وأحيانا، يعني أحيانا نلمس من خلال الأحاديث كأن النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بالذكر وأحيانا لا يجهر. مما يدل لذلك مثلا على عدم الجهر ما رواه النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عن الكلمات. ماذا تفهمنا يا أخوات من قوله فسألته عن الكلمات؟ الإصرار. فقال عليه الصلاة والسلام: إن تكلم بخير كانت طابعا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بغير ذلك كانت كفارة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر وأتوب إليك. في بعض النصوص لا تفهم منها أنه كان يجهر والصحابي ينقل ما يقول، مثلا من الدعوات العظيمة وهي دعوة مهجورة كان يقول ابن عمر: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا إلى آخر الدعاء. فكان صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وتأملنا في كلام ابن عمر قلما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حتى يدعو بهؤلاء الدعوات. فيلمس من هذا أو يستشف أو يؤخذ أنه كان إيش كان يجهر به. فأقول يفعل هذا ويفعل هذا حسب ما يعني تدل عليه ظاهر النصوص. فإن كان للتعليم أقول شرع أو استحب أيضا ذلك، والله تعالى أعلم. هذا ما عندي في هذه الجزئية، ولكم أن تستفسروا أيضا ويعني تسألوا، لكن أنا بينت لكم هذا حسب ما ظهر بدليله كما سمعتم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.